على مشايخنا في البداية حفظ، لم يكن هناك اهتمام بالتجويد، يعني تجويد يعني الأساسيات. وكنا نراجع الحقيقة، يعني الحمد لله كنا نراجع مع الشيخ فضل الله بخاري رحمه الله، ثم مع الشيخ محمد شمسان رحمه الله في المساجد، لأنه لا يكفي أن يحفظ الطالب القرآن في المدرسة، مدرسة التحفيظ القرآن مثلا، لابد له من جانب مساعد. المراجعة مهمة جدا. كلنا يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الحفظ والدقة في هذه المخارج كانت الحقيقة من الصفات التي تميز بها شيخنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله، فكان دقيقا. وكان أول ما نبدأ في قراءة القرآن نحفظ الجزرية، منظومة الجزرية تقريبا 107 بيت، ثم يتم شرح هذه المنظومة حتى نفهمها، ثم نبدأ في ختمة اسمها ختمة التدريب، ختمة فيها أخطاء فيها، ثم بعد ذلك نبدأ في ختمة أخرى هي ختمة الإجازة. ومعروف عن الشيخ جزاه الله خير أنه يعني لو أن الطالب ما أتقن ما يمكن أن يجيزه. وأنا أعرف بعض الطلاب الذين كان عندهم بعض الإشكالات في المخارج، ولكنهم قبل أن يختموا القرآن الكريم ما استطاعوا تعديل هذه الحروف، فاعتذر منهم الشيخ، لأن هذه أمانة، هذا قرآن، لا يسمح للطبيب أن يتخرج إذا لم يكن متقن لعلمه، وكذلك المهندس وغيره وغيره. فلماذا القرآن الكريم للأسف الشديد في المدرسة في الجامعة هناك تساهل من بعض المعلمين، نسأل الله أن يتوب عليهم، هذا ذنب كبير، إثم عظيم. القرآن هو الوحي، يجب أن يكون أهم من كل المواد الأخرى، ويجب أن يركز فيه ويدقق فيه أكثر من المواد الأخرى. ولكن للأسف الشديد يعني هذا حال المسلمين اليوم، إهمال للقرآن الكريم، ولا يخطر على بال إنسان أنه طالب يرسب في مادة القرآن. وقد يكون هذا شيء نادر، يعني ممكن نادر أنه طالب يرسب في القرآن الكريم. وأنا عندما كنت أدرس في الجامعة في قسم الدراسات الإسلامية وكنت أدرس مادة القرآن الكريم، فكان بعض الطلاب في قسم الدراسات الإسلامية لا يحسن قراءة القرآن العظيم، فأشتري لهم الأشرطة وأشجعهم بالالتحاق بالحلقات القرآنية من أجل أن أقول أنت إمام، غدا ستكون إمام ومعلم للقرآن ولا تحسن تلاوة القرآن، غير مقبول. فكان بعض الطلاب يعني يستغربوا عندما يرسبوا في مادة القرآن الكريم، يقول كيف يعني معقول في مادة القرآن نرسب؟ هي معقول، هي أول مادة يجب أن يهتم فيها الإنسان. فشيخنا كان يدقق جدا إلى درجة يعني كبيرة. أتذكر كان عندي إشكالية في حرف الراء، وكان حرف الراء أقرأ في تكرار الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، فالشيخ دائما يذكرنا بأن حرف الراء يعني فيه صفة التكرار، هي صفة تذكر لتجتنب لا ليأتي بها الإنسان. وأنا أحاول ولكن ما أستطيع سبحان الله أن أتخلص من هذا التكرار بالكامل. فدائما الشيخ يقول لي: يا أخ عبد الله ما زال عندك حرف الراء، تدرب على حرف الراء. وأتذكر أننا يعني قطعنا شوط كبير، فقلت للشيخ: أنا يعني هذا جهدي، هذا الذي استطعت، ماذا أفعل؟ فقال لي الشيخ: عليك بالذهاب إلى الملتزم في مكة المكرمة والدعاء قبل الفجر، هذا وقت إجابة الدعاء، إذن مكان إجابة الدعاء ووقت إجابة الدعاء، وادعو الله عز وجل. فكنت أذهب بعض الأيام إلى الملتزم في مكة المكرمة قبل الفجر، وأدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يسر لنا مخرج الراء، اللهم أعنا على مخرج الراء، اللهم الراء الراء، حتى يسر الله سبحانه وتعالى وأعان. إنه فعلا الإنسان إذا عجز يلجأ إلى الله في كل شيء، كل شيء. وهذه الدقة الحقيقة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل القرآن كل عام. قال بعض شراح الحديث كان يراجع معه القرآن حفظا وتجويدا في رمضان. وعليه الصلاة والسلام لما مر في المسجد فرأى رجلا يصلي فوقف يستمع إلى قراءته، فقال عليه الصلاة والسلام: وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، غضا طريا كما أنزل. إذن الدقة إذن هي الهدف منها، الدقة في أحكام التجويد، أن تقرأ القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عظمة القرآن، هذا من عظمة القرآن، أن القرآن العظيم بعد 1400 سنة يقرأ كما أنزل، يقرأ بحروفه ومدوده وغننه وكل حتى همساته، الحرف المهموس مهموس، والحرف المجهور مجهور، والحرف هذه معجزة، هذه معجزة. لذلك الإنسان عندما نقول أنه لا يستطيع أحد أن يغير حرف أو يغير كلمة أو يغير آية، نقول له: يا أخي لا يستطيع يغير حتى مد، حتى مد في القرآن الكريم ست حركات، يعني ست حركات ما يستطيع أي إنسان يقرأ. ولا الضالين، كل القراء في العالم يقولون: أنت يا أخي قرأت حركتين يا أخي. ولا الضال، لازم ست حركات. ولا الضالين، ست حركات. نقصت، لو نقصت حركة حسبوا لك هي، لو نقصت نص حركة حسبوا لك هي. الغنة كذلك، غنة النون المشددة إن، هذه أعلى مراتب الغنة. بعد ذلك تأتي مرتبة غنة الإخفاء أقل منها، من شر. ولذلك إذا جمعت الاثنين تزيد في هذه وتنقص من هذه. إن كنتم مثلا، إن كنتم مؤمنين، فغنة الإدغام أطول من غنة الإخفاء، إلى هذه الدرجة من الدقة في مقدار الغنن. في درجات التفخيم، الخاء مثلا من حروف التفخيم إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف فهي أعلى درجة التفخيم، وإذا كانت مكسورة أقل درجات التفخيم، وإذا كانت مفتوحة وليس بعدها ألف في المرتبة الثانية. فمثلا لو قرأنا: وللآخرة خير لك من الأولى، فرق. الغنة في الأولى مخففة وفي الثانية مغلظة. وللآخرة خير لك، وللآخرة خير لك، دقة متناهية. فكيف يستطيع واحد يغير حرف أو يغير كلمة؟ مستحيل. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من القراءة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه ويقول: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فلما جاء الصباح وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبشره بهذه البشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أن أبا بكر الصديق قد سبقه وبشره. انظر إلى تنافس الكبار، تنافسوا في ماذا؟ تنافسوا في هذه البشريات العظيمة. وجد أن أبا بكر الصديق سبقه وبشره، فقال له: بماذا كنت تدعو يا ابن مسعود؟ فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائك. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. فقال: أبشر، فقد أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائك. إذن هذه الدقة مطلوبة، مطلوبة في معلم القرآن، في الإمام الذي يصلي بالناس، لأنه القدوة، الناس تأخذ عنه. إذا كان الإمام يخطئ، وإذا كان معلم القرآن يخطئ، فمن الذي يصحح الناس؟ ولذلك نتمنى من معلمي مادة القرآن الكريم، إذا كان المدرس في مادة القرآن غير متمكن، خذ دورة في القرآن الكريم. الآن دورات القرآن في كل مكان، ما عندك عذر، ما عند هذا المدرس أي عذر ولا حجة. وللأسف نرى حتى بعض هؤلاء المعلمين لا يحسن تلاوة القرآن، وبعض طلابه ممن هم في حلقات القرآن يصححون أخطاءه ويقرؤون أحسن منه. فينبغي يعني أن لا يسند، تسند مادة القرآن الكريم إلا لمن للمتقن. وينبغي إذا كلف إنسان وهو غير متقن أن يتعلم وأن يتدرب على إتقان تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. حصلت على الإجازة الحمد لله مع شيخنا الشيخ أيمن بعد 4 سنوات. كان الشيخ أيمن يعطينا أوقات محددة ودقيقة جدا، لا يسمح أبدا بالغياب إلا بعذر مسبق، مو عذر بعد الموعد، عذر قبل الموعد. وكان إذا حصل معه أي ظرف يأخذنا في هذه في هذا الارتباط الذي هو فيه. فأحيانا كنا نذهب معه في المستشفى نكمل قراءتنا في غرفة الانتظار، وأحيانا في ذهابه إلى مكة يعني محاضرات الماجستير والدكتوراه، فكنا نذهب معه في الطريق نقرأ. فكان يحرص على وقت القرآن. ولذلك معلم القرآن إذا كان لا يعطي القرآن قيمته واحترامه، والطالب كذلك إذا لم يعطي مادة القرآن قيمتها واحترامها، ما يمكن يتعلم ولا يمكن يحفظ ولا يمكن يجود. يجي وقت ما يجي ويروح وقت ما يروح، وقت فراغه. إذا أنت أعطيت القرآن بقايا أوقاتك لا يمكن أن تتعلم القرآن، يجب أن تعطيه أفضل أوقاتك وأن تحرص عليه وأن تهتم به حتى يعطيك القرآن الكريم وتتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. من التجارب الحقيقة في تعلم القرآن الكريم تجارب تسجيل القرآن الكريم، وهذه الحقيقة يعني فيها فوائد عظيمة. فالإنسان من خلال التسجيل يقع في أخطاء ويعيد هذه الأخطاء مرة أخرى، مرتين وثلاثة، حتى يأتي بالقراءة الصحيحة. وهذا تعليم وهذا تدريب. لذلك أنصح الأئمة والحفاظ الذين كرمهم الله عز وجل بالصوت الطيب أن لا يبادروا لتسجيل القرآن مباشرة، انتظروا حتى يحصلوا على الإجازة، حتى يتقنوا القرآن العظيم، وأن يكون لجنة للمراقبة هذه المصاحف عند التلاوة. سجلت ختمة أولى مع الشيخ أيمن سويد جزاه الله خير. كنا قبل أن نبدأ في التسجيل نجلس مع الشيخ ونفتح المصحف وبالقلم الأحمر نحدد أماكن الأوقاف التي سنقف فيها، الوقف الحسن، وقف الواجب اللازم، إذا كان النفس لا يستطيع أن يواصل الآية نقف هنا. وأحيانا نضطر إلى أن نرجع لكتب الأوقاف التي تتكلم في الوقف والابتداء، كتب الوقف والابتداء، كتب عظيمة سبحان الله، وفيها من العلوم شيء عظيم. ولذلك يعني كما جاء في الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن قوله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذا كان الإمام يحسن الوقف ويحسن الابتداء المعنى يصبح واضح وجلي، وإما إذا كان الأوقاف يقف في وسط المعنى ويقف في ويبتدئ بمعنى ناقص ولا معنى قد يعني يغير المعنى تماما. فكنا نتدرب قبل، نستعد قبل التسجيل، ثم في أثناء التسجيل كذلك سبحان الله العظيم الشيخ كان يشترط وجود ثلاثة معنا في التسجيل. قل له يا أخي يا فضيلة الشيخ أنت تكفي، أنت واحد ما شاء الله تبارك الله بأمة في القرآن يكفي. قل لا، ممكن أسهو، ممكن سبحان الله أنسى، ممكن ما أنتبه. فانظر إلى التواضع وإلى الإنسان يعني يعترف بإمكانيته كبشر. ففعلا سجلنا الختمة الأولى الحمد لله رب العالمين، ثم أكرمنا الله عز وجل بختمة أخرى في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وطبعا كان فيها سبعة من القراء، سبعة من كبار القراء برئاسة الشيخ علي الحذيفي إمام المسجد النبوي حفظه الله، وكان من عضوية المشايخ الشيخ أحمد الزيات رحمه الله من كبار يعني القراء في مصر وأعلى القراء سندا في زمانه رحمه الله تعالى، وغير الحقيقة من القراء توفي أكثرهم. طبعا عندما بدأنا في أول يوم في التسجيل كانت اللجنة سبعة قراء كلهم يجلسون بجواري، واحد اثنين ثلاثة، أنا أقرأ وهم بجواري يحسبون المدود، ست حركات أربع حركات حركتين، وإذا أخطأت طبعا يعطوني إشارة وقف، إيش في خير إن شاء الله، والله المد ناقص ربع حركة ربع حركة نص حركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فطبعا صرت متوتر طبعا لأنه اللجنة كلها السبعة جنبي، كيف حعرف أقرأ زي الناس يعني. فقلت لهم والله ضروري أنتوا تطلعوا خارج الاستوديو عشان أقدر أركز أنا في القراءة، أقدر أقرأ قراءة خاشعة قراءة متأنية. فجزاهم الله خير يعني استجابوا وخرجوا خلف الزجاج حقت الاستوديو ووضعوا لمبة حمراء، فكان إذا في عندهم ملاحظة ولعوا اللمبة الحمراء. وما كنا الحقيقة يعني نعد آية آيتين إلا يعني من أول القرآن إلى آخر، ولذلك سجلناه في سنة كاملة سجلنا القرآن الكريم، ثم راجعناه في سنتين، المراجعة الأولى سنة كاملة، ثم المراجعة الثانية سنة، ثلاث سنوات حتى صدر المصحف. يعني جهد الحقيقة يشكرون عليه، أجزاهم الله خير وما قصروا، لكن تعبنا طبعا في المحصلة. المقصود لما وضعوا اللمبة الحمراء قلت لهم طيب غيروها صفرة ولا خضراء يا جماعة، يعني الحمراء هذه شوية كمان يعني تخوف الواحد برضه. فقالوا لا خلاص انت طلعتنا برا كفاية، وكمان تبغى تغير اللمبة. فسجلنا القرآن كامل ما شاء الله تبارك الله، واستفدنا من القراء، استفدنا منهم يعني فائدة كبيرة جدا، جزاهم الله خير وبارك الله فيهم ونفع الله بعلمهم. طبعا من التجارب الحمد لله عندما أشرفت على بعض الحلقات القرآنية في مدينة جدة، كانت جمعية القرآن في جدة يرأسها الشيخ أحمد صلاح جمجوم ونائب الشيخ محمد صالح باحارث، وأعضاء مجلس الإدارة انتقلوا إلى رحمة الله رحمهم الله تبارك وتعالى، يمكن باقي منهم الشيخ عبود بعشن ما زال حيا أمين الصندوق جزا الله خير. فكنت قريبا منهم في مسجد قريب، مسجد الأندلس، فطلبوا مني أن أنضم إلى الجمعية وأشرف على الحلقات، أشرف على مجموعة من الحلقات 15-20 حلقة. طبعا أزور المدرس، أستمع لتلاوته، أستمع لطريقته في تصحيحه للطلاب، في حفظ يعني تسميعه للطلاب، استفدت الحقيقة فائدة عظيمة من هذه الجولات على المعلمين والتدقيق معهم. وهنا أيضا الأمانة مهمة جدا، المجاملة لا تنفع في القرآن، المجاملة مهما كان هذا الإنسان صديق أو قريب أو حبيب، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. والحمد لله ما شاء الله جمعية القرآن الكريم في جدة اليوم وصلت إلى يعني أماكن ومستويات متقدمة يعني بفضل الله عز وجل. ثم انتقلت بعد ذلك من الإشراف على هذه الحلقات، وطبعا كنت أسمع يعني إلى أخطاء كبيرة خاصة من القراء الأعاجم الذين يعني يلفظون القرآن، وطبعا الإنسان من خلال التصحيح يتعلم. أنا أتعلم عندما أسمع الخطأ من إنسان وأصحح له الخطأ بطريقة صحيحة، أستفيد وأتعلم فوائد كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا لم يعرف الخطأ كيف يعرف الصواب؟ فلا بد من أن تعرف الخطأ، ولا بد من أن تلفظ الخطأ وتقرأ الخطأ، ثم بعد ذلك تأتي بالصحيح حتى يقرأ الإنسان قراءة صحيحة. ثم بعد ذلك يعني الشيخ أحمد جمجوم جزاه الله خير لما شاف نشاطي وحماسي وكذا فكلفني بإدارة جمعية القرآن الكريم في جدة، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني في غرفة في مسجد الأندلس في حي الروضة، غرفة صغيرة واحدة في المسجد كانت فارغة، بدأنا منها نشاط جمعية القرآن الكريم. واليوم ما شاء الله جمعية القرآن يعني الكل يعرف مقرها ما شاء الله تبارك الله ونشاطها، وبدأنا نتواصل مع رجال الأعمال من خلال الخطابات من خلال. وهنا نقول بأنه ينبغي على حافظ القرآن، ينبغي على محبين القرآن، ينبغي على الأمة أن تهتم بتعليم القرآن الكريم. إذا لم تكن معلما فعلى الأقل ادعم ماديا أو ادعم معنويا، شارك من خلال الخبرة التي أنت فيها، شارك في دعم هذه الجمعيات وفي الدخول فيها وفي تطويرها وفي تحسينها، فلا شك أنك بإذن الله عز وجل سيكون لك أجر معهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قد تعلم بمالك، قد تعلم بجاهك، قد تعلم بالتخصص الذي أنت فيه. المقصود أننا والحمد لله رب العالمين بدأنا هناك يعني تعريف التجار بالجمعية، ثم بعد ذلك تعريف إقامة حفل سنوي لهذه الجمعية. لم يكن هناك حفل سنوي واخترنا القاعة الرياضية المغلقة حتى تكون، لأنه لا يوجد مكان تستطيع أن تجمع فيه آلاف الطلاب، جدة فيها يعني عشرات الألوف من الطلبة، فوجدنا الصالة الرياضية المغلقة في جنوب جدة المكان المناسب. وفعلا يعني أمننا الباصات من شركات الحج ونقلنا الطلاب من مساجد جدة كلهم، وعندما اجتمعوا في الملعب وامتلأت القاعات بهم كان في الحقيقة يعني منظر في غاية الروعة وفي غاية الجمال. كان أيامها الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة سر سرورا كبيرا عندما رأى هذا الجمع وهذا الحضور من حفظة القرآن الكريم ومن طلاب القرآن الكريم. الحمد لله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فالإنسان يجب أن يكون له دور في دعم هذه الجمعيات وتنشيطها. بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا الإمامة من التجارب المهمة في تعليم القرآن الكريم. الحافظ إذا لم يتولى الإمامة، من يتولى الإمامة؟ الحافظ عندما يتولى الإمامة يثبت القرآن ويمكنه، ومن خلال الخطبة أيضا يستطيع أن يوصل فهم القرآن الكريم والعمل بالقرآن والتخلق بأخلاق القرآن. فالإمامة مهمة جدا لحفظة القرآن الكريم. حتى يمكن تلاحظوا في الحرم المكي قديما كانوا بعد صلاة التراويح تجد جماعات 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 أطفال صغار من حفظة القرآن، وخلفهم صف من الحفاظ يصلي كل يوم واحد منهم من أجل أن يراجع القرآن الكريم ويثبت القرآن. فالإمامة من أقوى ما يساعد الإنسان على تثبيت القرآن وعلى تمكين القرآن العظيم. ولذلك أنصح حفظة القرآن وطلبة القرآن الكريم أن يتولوا هذه الإمامة. لا يزهد فيها. بعض الناس يعني لا يريد الظهور ولا يقول أنا أريد الإخلاص وأريد الصدق ولا الإمامة، هذه فيها ظهور أمام الناس وفيها كذا وفيها كذا. يا أخي أنت قاوم الشيطان الرجيم وقاوم يعني الرياء، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن احرص على هذه الإمامة واحرص على توثيق هذه الصلاة وعلى توثيق هذه الخطبة. فيأتي جيل آخر ويأتي أناس آخرين في مناطق مختلفة في أنحاء العالم يستفيدوا من هذا العمل، يستفيدوا من هذه التلاوة المسجلة، يستفيدوا من هذه الخطبة التي يخطبها الإنسان. بفضل الله سبحانه وتعالى صليت في مسجد الأندلس، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مسجد الشعيبي في مدينة جدة، واستفدت كثيرا في مراجعة القرآن، في الخطب، في يعني الاحتكاك بالمجتمع. ولذلك عندما حفظت القرآن الحمد لله فضلت أن أتخصص في الفقه. لماذا؟ وهذا طبعا بمشورة المشايخ والعلماء جزاهم الله خير، بسبب أن الفقه يفيدك في الرد على مسائل الناس وعلى استفساراتهم وعلى إشكالاتهم وعلى حل مشاكلهم. وهذا طبعا هو من أهم يعني دور للإمام، أن يكون له تأثير في مجتمعه، وأن يعني يكون هناك في هذا الأمر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأجر عظيم من الله عز وجل. الحقيقة يعني التجارب كثيرة جدا. لا أنسى أنني تأثرت، وهذا أيضا مرتبط بالإمامة، بالحرم الشريف. كنت أصلي كأغلب الشباب، نعتكف في العشر الأواخر، هذه سنة طيبة وسنة حميدة، والإنسان سبحان الله ينطلق من المساجد. إذا أردت أن تكون عالما، طالب علم متمكن، فالمساجد وخاصة الحرمين هي المنطلق الذي تنطلق منه، هي البركة، هي التوفيق. أما إذا تخرجت من غير المساجد ومن غير الحرمين ومن غير، فما هو رصيدك؟ فكنا نصلي في نعتكف العشر الأواخر، فنصلي خلف أئمة الحرم، فتأثرنا بالشيخ الخليفي رحمه الله في الدعاء، وتأثرنا بالشيخ علي جابر في القراءة، حتى أصبحت القراءة يعني شبيهة بقراءة الشيخ علي جابر من كثرة ما نسمع لأشرطته وتلاوته. وتأثرنا بدروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين في الفقه، وهذا ما شجعنا إلى التوجه إلى الفقه، لأن التوجه إلى الفقه في فائدة للمجتمع، في فائدة للناس. وإلا أنا كان عندي رغبة أن أتخصص مثلا في القراءات، وهذا تخصص يعني المجال الذي أنا أتقنه وأجيده، ولكن الفائدة في الفقه أعظم وأكبر للناس بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بإنشاء الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، ونقلنا هذه التجارب كلها إلى 70 دولة حول العالم، ولا زلنا والحمد لله، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتشجيع ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، حتى بلغ عدد الحفاظ في أنحاء العالم أكثر من 50,000 حافظ وحافظة بفضل الله سبحانه وتعالى. كثير منهم يدرس في الجامعات الشرعية والتخصصات العلمية والإدارية من حفظة القرآن الكريم، كثير منهم يؤمون في الصلوات في مختلف أنحاء العالم. الهيئة تقيم المسابقات والدورات والملتقيات القرآنية التي تساهم في نشر وفي تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل وأن يبارك في هذه الجهود، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وجاءتني رسالة بأن نقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، نختم هذه المحاضرة، وإن شاء الله يكون الصوت يعني يساعد بعد هذه المحاضرة على هذه التلاوة إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير الجزاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم
وإياكم إن شاء الله.
إذن أيها الأحبة الكرام، بهذه الآيات البينات من الذكر الحكيم ختم شيخنا الفاضل الدكتور عبد الله بن علي بصفر محاضرته الثرية والتي كانت بعنوان تجارب في تعلم القرآن الكريم. إنها تجربة من رجل فاضل أمضى كثيرا من عمره في تعلم القرآن وفي تعليمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ونحسب شيخنا من ذلك جزاه الله خيرا. إذن أيها الأحبة الأفاضل، الآن بإذن الله تعالى نتجهز في أمسية تربوية وأمسية اجتماعية رائعة مع أحد المبرزين في مجال التنمية الأسرية، وهو الشيخ عبد الله الجميلي، وسوف يكون معنا في دقائق ماتعة حول وصفه للسعادة الأسرية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير والنفع على لسان الشيخ الفاضل الكريم. نعم. إذن أيها الأحبة، حتى ريثما يصل الشيخ الفاضل أنا أنتظر ضيف ربما يكون معي الآن. نعم. إذن أيها الأحبة، الآن معنا الشيخ سالم بواكد، سالم عبد الواحد، بارك الله فيك. شيخ سالم، أنت هنا في هذا المخيم، لو تعطينا نبذة عن انطباعك حول ملتقى المدينة الشبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أخوكم في الله عبد الله سالم عبد الله عبد الواحد، عضو مجلس إدارة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد تبعية الجاليات في جنوب جدة، ومدير الدورة العلمية في جامع ملك سعود.
شيخنا الفاضل، أنتم من المنظمين لهذا الملتقى والمنظمين الرئيسيين أيضا، فودنا لو تحدثنا عن أهداف الملتقى بوجهة نظركم.
يستهدف هذا المخيم أو هذا الملتقى يستهدف شريحة غالية على قلوبنا وعلى المجتمع، وهي شريحة الشباب وبالأغلب يعني، ولكن هو موجه لجميع طبقات المجتمع من رجال ونساء، كبار وصغار، كل يجد بغيته في هذا الملتقى إذا جاء. فتأتي الأسرة بكاملها فيجد الطفل مكانا له يشبع رغباته وحاجاته، وكذلك تجد المرأة ما يناسبها، وتجد الفتاة ما يناسبها، ويجد الشيخ الكبير ما يناسبه، مثل هذه الملتقيات وهذه المحاضرات العامة، وهناك كذلك دورات تدريبية للطلاب للمشاركة فيها طوال فترة المخيم والملتقى.
هذه الجهود الكبيرة في إنجاح هذا المخيم، بودنا لو تحدثنا كيف أو كم هو الوقت الذي استغرق تجهيز المخيم والفريق العامل معه؟
في كل عام لله الحمد نبدأ بتجهيز الملتقى، بعد نهاية هذا الملتقى يبدأ تجهيز الملتقى الذي بعده، في كل عام عند نهاية الملتقى يبدأ تجهيز الملتقى الذي يليه، فيستمر مدة سنة تجهيز لهذا الملتقى حتى يظهر بالصورة التي نريد أن تظهر به، الصورة الجميلة المشرفة لهذا المخيم أو لهذا الملتقى ولهذه الدولة المباركة، وكذلك حتى نعطي شيئا جديدا أو فوائد جديدة، نراجع السلبيات والإيجابيات، نعزز الإيجابيات، نقلل من السلبيات بقدر المستطاع حتى يظهر أحسن من المخيم أو الملتقى الذي قبله.
إذن لعلنا نختم برسالة توجهها لمن يشاهدك سواء هنا في المخيم أو عبر الشاشات الفضائية الناقلة لفعاليات ملتقى المدينة الشبابية.
نقول يعني هذا خير، والله سبحانه وتعالى يسره لنا في هذه البلاد المباركة، فلا نحرم أنفسنا منه حتى ولو يعني بالوقت الذي نستطيعه، سواء بحضور محاضرة أو بحضور دورة أو بالمشاركة وسماع ذلك عن طريق التواصل أو قنوات التواصل، إذا لم يستطع وقته لا يناسبه أن يأتي إلى هنا فليتابعها عن طريق الأجهزة المختلفة والتواصل الاجتماعي.
شكر الله لك شيخ سالم وبارك فيك. إذن أيها الأحبة، كنا في حوار على هامش المحاضرة مع الشيخ سالم عبد الواحد، وهو عضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجنوب جدة، وهم الجهة المنظمة لفعاليات ملتقى المدينة الشبابية. إذن أيها الأحبة، دقائق بإذن الله تعالى ونبدأ في لقائنا الاجتماعي الأسري في حول وصفة للسعادة الأسرية مع الشيخ عبد الله الجميلي، ولحظات بإذن الله تعالى وتبدأ هذه المحاضرة، فابقوا معنا. نعم، يخبروني الإخوة عبر الكنترول بأن هناك صفحة للملتقى في الفيسبوك، ندعو الإخوة المشاهدين والإخوة الحضور أيضا هنا في المسرح إلى الاشتراك بها ومشاركة ما يأتي بها من مواد، سواء فيديو أو صوت أو صور، حتى يكون ذلك دعاية لحضور من لم يسمع بالملتقى. أيضا أيها الأحبة، القنوات الناقلة للفعاليات هي تنقل الفعاليات مباشرة، وكذلك تنقله مسجلا في وقت لاحق، ونعيد ذكر القنوات الناقلة معنا، وهي أولا قناة دليل الفضائية، وقناة فور شباب الثانية، وقناة البرهان، وقناة مكة، وقناة الدانة، وقناة درة، وقناة القصيم، وقناة أهل القرآن. هذه القنوات المباركة تنقل فعاليات الملتقى وتنقل ما يدور أيضا في كواليسه. أيضا أيها الأحبة، يأتي معنا في فعاليات الملتقى مجموعة أيضا من البرامج التي تستهدف الفتيان، فتجد الفتيان من أعمار السادسة وحتى الثانية عشر ربما يستهويهم اللعب في ملتقى المدينة الشبابية والجوائز الكثيرة التي وضعتها إدارة الملتقى حتى تحفز الأسرة أن تأتي هي وأبناؤها إلى الملتقى. لا شك أن الجميع سوف يكون مستفيد ومستمتع بفعاليات المدينة بكل أطياف الأسرة. إذن أيها الأحبة الكرام، ريثما يصل الشيخ عبد الله الجميلي وهو وصل الآن، أريحكم مني وننتقل إلى المسرح وابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يعينهم الله على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أحبة الكرام، الحمد لله القائل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على الخير في مجلس خير، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم هذا العطاء. أحبتي، نصلي ونسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأكرم البشرية ببعثته صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي جعلني وإياكم من أتباع الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي الكرام، سواء من يحضر هنا أو من يستمع إلينا ويشاهدنا خلف الشاشات، شكرا لكم جميعا. شكرا لمن حضر، وشكرا لمن أعطى هذا الملتقى وقتا ليستمتع ويرى ويستفيد. شكرا للإخوة الذين نظموا هذا اللقاء، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد جنوب جدة، وعلى رأسه الشيخ الفاضل دكتور أحمد الحمدان، والإخوة الكرام معه، مدير هذا الملتقى الشيخ عبد الله با وزير. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية الداعمة والراعية في الغطاء الرسمي لهذا الملتقى. شكرا للرعاة الذين آمنوا بمسؤوليتهم الاجتماعية ودعموا مثل هذه الملتقيات. شكرا أيضا لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية وطن الجميع، سعوديين وغير سعوديين، وطن الخير والدعوة والأمن والإيمان. هذا الملتقى إخوة الكرام هو صورة من صور الحب والعطاء لهذا الوطن. فبمثل هذه الملتقيات التي يذكر فيها اسم الله من خلال قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعظم صمام أمان لأمن واستقرار هذا الوطن. فكيف إذا كان الحديث مثل اليوم عن الأسرة، والأسرة كما تعلمون هي النواة للمجتمع، هي اللبنة الأولى في بناء هذا المجتمع، كيف لا ونحن نتحدث عن الأسرة في عصر وفي زمن توجه سهام عديدة إلى الأسرة وإلى بنائها وإلى مكوناتها. نعم أعرف أن العنوان مغري وكبير، وأسأل الله العلي العظيم أن يعينني على أن أكون بفضل منه وكرم أقابل ما يتطلع إليه الأخوة الكرام الذين رأوا في هذا العنوان مشوقا أو مفيدا أو يقابل احتياج لدى كل واحد منا. أعدكم أن أبذل كل ما أستطيع لمحاولة إلقاء الضوء على هذا الموضوع من خلال أهم مصدرين لي ولك، ما دام ارتضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هما الكتاب والسنة. أحبتي، أعرف أنني أتكلم على بعد 70 كيلومتر من مهبط الوحي من مكة المكرمة حيث نزل القرآن، ولذلك جميل أن يكون هذا اللقاء بعد محاضرة لرجل قرآني اهتم بالقرآن، وهو أحد رجالات القرآن في هذا الوطن بل في هذه الأمة، جزاه الله خيرا. وأنا متفائل حقا بهذا اللقاء أن يكون بعد هذه المحاضرة، وأتيت معي أيضا بالقرآن من البيت حتى أؤكد، وهذا مصدر موجود لدي ولديك، بل مساجدنا تمتلي بأكثر من احتياجها للقرآن، حتى نربط هذه المحاضرة قدر ما نستطيع عمليا بالقرآن الذي هو مصدر التشريع الأول عندي وعندك. عندما أتحدث أيضا لكرام مسلمين حتى لو لم نكن على بعد 70 كيلومتر من مكة، لو كنا في أي بلد مسلم أو غير مسلم ومع مسلمين، لا يمكن إلا أن نحدثهم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل المولى عز وجل أن يفتح علينا بما هو ضمن المنهج، إنه على كل شيء قدير. كم هو جميل يا إخواني أن نعرف مدى اهتمام الإسلام بالأسرة، مدام نحن نتكلم عن السعادة الأسرية وتأكيده في القرآن ومن خلال سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأحاديثه على الأسرة وبنائها. والغالبية لدي اليوم ومن يسمعنا أيضا خلف الشاشات لديهم أسر، سواء كان رب أسرة أو عضو في أسرة، فدعونا من خلال لمحة بسيطة ونحن نعرج على الأسرة. سبحان الله، تقرأ في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ولست بحاجة أن أذكر الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الآية قبل أن يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولا يمكن أن يأتي هذا الترتيب هكذا قدرا، بل له معنى. وهذا أول تساؤل إذا أردنا حقا السعادة الأسرية من خلال الكتاب والسنة: هل أنا وإياك، ضيق الوقت سيضطرني إلى أن أحاول أن أجمع أكبر قدر ممكن بدون الإخلال بالرسالة التي نريد أن نصل إليها، أول تساؤل يطرح نفسه ونحن نقرأ هذه الآية ونريد السعادة: هل أنا وإياك حقا نقف عند هذه الآية العظيمة وهي الأسرة؟ والمكون الرئيسي في هذه الأسرة من؟ وأول جائزة أيضا في هذا اللقاء، معي جوائز وستصلك، من هو المكون الرئيسي في الأسرة؟ تفضل. نعم، أنت اللي قلت. نعم، اللي عند المصور. أيوة، شكرا، تشكر على المحاولة، شكرا يا ابني. المكون الرئيسي في الأسرة مين؟ ها؟ الأم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هل أنا وإياك حقا عندما ندخل البيت يا من ينشد السعادة، خذ من الحبيب صلى الله عليه وسلم، خذ من هذا، هذا الذي يقول هذا، هذا كلام الله. باختصار، هل أنا وإياك ننظر إليها على أنها آية من آيات الله العظمى الدالة على ألوهيته، على بديع خلقه؟ أم نمر عليها مرور الكرام ونظل نسأل عن السعادة؟ لا يمكن. سبحان الله، ليس هذا فقط. إذا أتاكم من ترضون دينه وإيش وخلقه فزوجوه. إذن تعليمات لمن ينشد السعادة قبل التكوين. مثال: لا يمكن تريد أن تسكن مطمئنا مرتاحا سعيدا والجميع يقول لك ترى هذه الحارة أيها الكريم اللي تريد أن تشتري فيها حارة مشهورة بالسرقة وباللصوص وبالمخدرات، منطق مقبول أن تقول لا سأسكن وأبحث عن السعادة؟ هل يمكن أيها الكريم؟ مقبول؟ الجميع يقول لك لا، توقع أنه لا يمكن. الإسلام يأتي من البداية لمن يريد السعادة، لأنه السؤال اللي دائم يطرحه أنا وأنت أننا نبحث عن السعادة ربما في منتصف الطريق، وهو شيء جميل، يعني عموما في منتصف الطريق أفضل من لا شيء، لكن الأصل أن تخطط للسعادة من الأساس، ومن خلال تعاملي مدير لجمعية خيرية سابق واحتكاكي بالمجتمع من خلال التدريب لأكثر من الآن 20 سنة، تجد أن كثيرا ما وقعنا في التوترات نتيجة الإخلال بمبادئ أساسية في الأساس. نستطيع أن نعوض، التعويض سيحتاج جهد أكبر. يأتي الإسلام من البداية وهو يريد لك السعادة فيقول تنكح المرأة لأربع، ويذكر لك من ضمنها فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا مو كده بس، تذهب تحضر المناسبة فتجد الإسلام يقول لك ادعي لهم بالسعادة. إذن السعادة حاضرة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. الجميع المفروض أن يدعو له بالسعادة ويذكروا بالسعادة، لذلك الله يجعلها لله. وربما لأني عايشت كم ندفع ثمن هذا، أحيانا أتأخر مع العريس، وربما أؤخر من خلفي حتى تعطيه بعض، تقول لي ما هو وقته يا عبد الله، ما تدري ربما هذه الكلمات ينفع الله بها. تدخل عليها أيضا اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وتكمل الحديث. إذن لازلت تؤسس للسعادة. ومعاي شباب كثر هنا وربما يسمعني أيضا تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. السعادة حاضرة حتى في هذه اللحظة، ما هو بعدين. نعم بعدين، وأنا جاي اليوم هنا أشكر حقيقة الإخوة اللي أكرموني بهذا اللقاء. جميل جدا أن ننتبه لو قبل الموت بساعة ونبحث عن السعادة ونبحث عن الخير، لكن الأجمل أن نؤسس له من البداية. وحتى نكون واقعيين وأخاطب بلغة واقعية وجوه الخير، هذا لا يعني ألا نخطئ. يجي واحد يقول الآن جبت الأخ عبد الله رجل نظري ما هو عايش معانا في الواقع، لا، أنا أكلم وجوه خيرة فاضلة أتت لملتقى دعوي تسعد بمن يخاطبها بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون. في الحياة الأسرية طبيعي أن نخطئ. لا يعني هذا أنني عندما أخذ بهذه الأمور أن لا توجد توترات، لكنها ستكون توترات تجمل الحياة الأسرية وتزيدها روعة. أما تلك التوترات التي تحدث بدون محاولة لإسعاد الحياة الزوجية فستكون ما هي توترات، ستكون زلازل تؤدي بهذا البناء. ولأني نويت أن أكون اليوم إيجابي في طرحي، لن أقول اسألوا كم نسب الطلاق في عالمنا المسلم اليوم. لا ليش أروح بعيد، مو عالمنا المسلم وهو يهمنا، اسألوا كم نسب الطلاق في بلدنا المملكة العربية السعودية، ومن إناس مصلين وفضلاء وأخيار وبلغتنا الشعبية عليهم شرها. ليش؟ يعجبني ذلك المتدرب عندما يسر الله سبحانه وتعالى وأقمنا دورة تدريبية في بدر وفيها فرع لجمعية الزواج التي كنت أرأسها وهي جمعية الزواج في المدينة. أعجبني عندما أتى المدرب بأحد الاستبيانات التي وزعناها على المتدربين وهو يقول: لو لم أستفد من برنامجكم، وكان البرنامج عبارة عن 8 أيام ويعتبر الأطول من نوعه في جمعيات الزواج في المملكة، يقول: لو لم أستفد من برنامجكم إلا هذا الدعاء، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني لكفاني. قلت: لله دره ما أروعه. يعرف أنه ربما بصدق النية والالتجاء إلى الله أن هذه اللحظة تخرج من يرفع من قيمة هذه الأمة ويكون عامل خير، سواء على أسرته أو على مجتمعه أو على العالم. تأتي السنة عندما يتكون هذا البيت، ومن يومه الأول تؤكد عليك يا من تريد السعادة. وشكرا لمن يسعون إلى الاهتمام بمثل هذه المواضيع. نعم، كلنا ننشد السعادة. وأذكر يا كرام بأن السعادة إن أردنا أن نبحث عنها لدى الآخرين فلن نجدها. حتى يا عبد الله وأنت تحاضر الآن من زوجتي، إن جعلت سعادتك فقط من زوجتك فلن تجد السعادة. السعادة اللي يملكها أنا وأنت. السعادة ليست فقط مثل ما نتصور أو أحيانا خلف عناوين معينة أنها تخلقها ظروف معينة إطلاقا. السعادة شعور، أحاسيس، إيمان داخلي منك أنت. ولذلك تجد موقفان، مشهدان، واحد يبكي على هذا المشهد وواحد يضحك. ليه هذا مبسوط وليه هذا قاعد يضحك؟ كل زاويته، كل رؤيته. تسمع للأسرة الفلسطينية الغزاوية اليوم فتجد السعادة. طيب وين إطلاق النار؟ وين القذائف وعدم الأكل والشرب؟ لأن السعادة أمر داخلي. وتجد واحد عنده كل هذه المتع ومو سعيد، لأن السعادة شعور، إيمان، رؤية، قناعة. فما بالك حتى في الأمور غير الدينية. فما بالك عندما تقول لا، أنت مستندك في السعادة هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا عبد الله، مدام قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، عطنا أمثلة من السنة من القرآن. خذ حبيبك صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عنه كنموذج لأكثر واحد سعيد في العالم، وهو قدوتك رقم واحد، وهو اللي سأختبر أنا وإياك بقربنا أو بعدنا منه. لكن أعرج على مثال دائما يطرح لنا، يأتون بالإمام أحمد فيذكرون لنا كيف كان في سجن القلعة بدمشق، وينقلون العبارة المشهورة، ماذا يفعل أعدائي بي؟ يريدون أن ينكدوا علي؟ يخلوني ماني سعيد؟ طيب مصادر السعادة عند الإمام وين؟ بيد الآخرين ولا بيده؟ لا ينسون الإخوان اللي قلت لهم جوائز حتى أعطيهم إياها، الله يخليكم بعد المحاضرة. الإمام الآن جعل السعادة لما قال أنا سجني خلوة وقتلي شهادة، وكأن أهل غزة يقول هذا الكلام، تعرفون محاصرين منذ سنوات، ولا بد أن نذكرهم لأنه أقل القليل نموذج اليوم للأسرة المتماسكة. والله لو لم تكن أسرا متماسكة ما كان هذا الصمود، لأنه لا بد أن يختل هذا الذي في الجبهة الذي قواه هي هذه الأسرة. وهذا الذي والله سمعته بالأمس في قناة المجد في برنامج مباشر مع عوائل من غزة، فجاب الله اليوم أن نتحدث عن السعادة الأسرية. لا يمكن نكون سعداء إذا أعطينا مفاتيح السعادة بيد الآخرين حتى أقرب الناس إليك. والدليل الإمام جعل سعادته عنده هو، من خلال إيش؟ من خلال إيمانه القوي. وأنتم تعرفون يا أخي نيلسون مانديلا، رجل مات ليته مات مسلما لروعة ما يتكلم عن الإسلام، لكنه مات على الكفر، لكنه كان كافر منصف يتكلم عن الإسلام بروعة، كل يتغنى بقاعد 30 سنة، ورغم ذلك ما شعر بالهزيمة يوما في داخله، بل مليء بالسعادة. لماذا؟ لأنه صاحب قضية، إيمان، معتقد، مشاعر. كيف أسقط أنا وإياك على مستوى الأسرة ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أبحث عن السعادة وأنا عندي خيركم خيركم لأهله؟ يجي واحد يقول يا عبد الله أرجوك نبغاك تكمل الرسالة في الوقت الباقي. يا أخي الكريم خذ مثال، لو السعادة عند الآخرين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، مين هو الواصل؟ الواصل الذي إذا وصل الآخرون يقطعونه. طيب ليه يا رسول الله تبغاني أعاني؟ لا، أبغاك تسعد في كل وصل أنت تمارسه مع من يقطع ذلك، أنت تحس بالسعادة. لماذا؟ لأنك لم تجعل السعادة على أن يرد. عندما أصبحت السعادة ردود أفعال سواء من الزوجة أو الأبناء أو المجتمع، ما حنلاقي طعم السعادة. أنت مين؟ مع مين في السعادة؟ لمن هو محمدي؟ سعادتك تبغاها من الله، إن كتب الله شيء الحمد لله، ما كتب أنا سعيد. نوح ما أجاد التربية حتى يخرج ابنه كافر، ولا أجاد التربية؟ ها يا أيها الكريم إيش تتصور؟ نوح 950 سنة، كم تتصورون قاعد بس مع ابنه؟ ما هو من ضمن أعضاء الأسرة، كم جلس مع ابنه؟ إذا قلنا 950 سنة أكيد ولده مش أقل من 400 سنة عمره 500 سنة. طيب وإين؟ لا لا هذه حكم رسائل يرسلها الله لي ولك، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، أسباب السعادة. صلح هذا الابن الحمد لله، صلحت هذه الزوجة الحمد لله، ما صلح وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من وين جاء النكد يا وجه الخير؟ لأني ما أبغى هذه الآية، ما هو جحودا، لا، من جحد هذه الآية ورفضها كفر، لا، جهل أو عدم معرفة، أو لأنني أبحث عن السعادة بمهارات أخرى. جميلة تلك المهارات، لكن أجمل مهارة هي أن تتقيد بهذه الآية. لا يفرق مؤمنا مؤمنة، إن سخط منها خلقا ما أعجبك هذا التصرف، ما أعجبك هذا الأسلوب. تكلم على الأسرة حنا الآن يا أخواني، وعمود الأسرة، رضي منها آخر، دور على جوانب أخرى، اقلب، حتجد أشياء رائعة تخليك سعيد. أحبابي، وين الإخوان جابوا هذا اللي أنا جايب ولا لا؟ الذين يبحثون عن السعادة سواء من الحضور وأنا من ضمنكم أو خلف الشاشات، أنصح بأن نشتري، أظن هذا من أبريالين، هذا وش ميزته؟ ما هي الرسالة التي أريد أن أقولها؟ ويأخذ أكبر جائزة سأعطيها اليوم. ما هي الرسالة التي أريد أن أقولها من وراء إحضار هذا المجهر المكبر؟ بسم الله، نبغى من الصف الأول، سمي يا غالي. شكرا، هذه محاولة رائعة جدا، روعة أيضا. شكرا يا شيخ عبد الله، الله يرفع قدرك. من ما هي الرسالة اللي نريد أن نقول يا إخواني؟ إحنا بالطبع تكلمنا حتى نكون سعداء تو، وقلنا تو أقلب، وجبناها بعد حديث لا يفرق مؤمنا مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. سم أيها الكريم. يا سلام، روعة أيضا، قراءة جميلة رائعة. غيرها، سم آخر واحد على اليمين، سم، تفضل. إيوة، ها، شكرا، تدخل في الكلام. شكرا يا شيخ عبد الله، سم، ها، أيوة، سم، أوه جيد، روعة. الإخوة مشكورين، وكلهم أرجوكم ترى حقكم موجود يا إخواني. خلونا من الآن فصاعدا، إذا كنا نبحث عن السعادة بصدق، ترى، وانقلوها عني أنا، وإن شاء الله أني ما أكذب عليكم، أنا أشكر حقيقة من أعطاني هذا الوقت لكي أقدم شيء، أنا أسأل الله أن يكون خالصا لوجهه الكريم، لأمتي ولأبناء وطني ولأبناء أمتي في المقام الأول. إخواني، ترى بيوتنا مليئة بالإيجابيات، صدقوني مليئة والله بالإيجابيات، وهذا حلفت كل بيت منكم. لكن إيش الإشكالية ونحن نبحث عن السعادة؟ في الغالب لأن هذه ثقافة نشأنا عليها، وهي ليست ثقافة دينية، الدين يرفض هذه. بل إن لما أقول لك الدين يرفض هذا، واحد ممن أمرنا بالاقتداء به بعد أبو بكر الأول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدون، عليكم بسنتي وسنة عمر بن الخطاب، له مقولة، ابحث 70 مرة فإن لم تجد فاتهم نفسك. طيب يا حبيبي، أنا لما أدور عن اليوم، اذهب اليوم إلى بيتك وابحث عن الإيجابيات، ترى الزوجة مليئة بالإيجابيات التي تخلق سعادة والله. أبنائك، أنا ما أبغى أقول على مستوى المجتمع لأني أريد أن أحصر محاضرتي في الأسرة، لكن إيش اللي بيصير؟ إيش اللي ينكد علي وعليك؟ يريد الشيطان أن ينكد، ما يجيب يخلينا نستخدم مكبرات، طوالي يخليني أروح أنا وياك نروح على اليسار، أرجوكم وادعوا لي اشتري مكبر علقه. الأخ عبد الله خير، والله ما هو من عندي، من عند حبيبك صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع، الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي استخدم الأمثلة لما يريد أن يربطنا برحمة الله العظمى. يرى امرأة تذهب هنا وهناك تبحث عن طفلها، وعندما وجدته بعد لهفة شديدة ألقمته ثديها، فقال لصحابته رضوان الله عليهم: أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ كيف السؤال هذا يا رسول الله؟ احنا شايفين تو قمة الحب والوله والروعة. فقال لله: أرحم بعباده، أي بكم، بي وبك، من هذه بولدها. يريد أن يقرب لنا، يعطينا مثال عملي لرحمة الله. الدنيا متاع، وخير متاعها إيش؟ عماير، فلل، رصيد مليون، تكون مدير عام، وزير، إيش خير متاعها رسول الله؟ هذا الذي لا ينطق عن الهوى. وخير متاعها المرأة الصالحة. وأنا أقول لكم يا من تبحثون عن السعادة، وأنا من ضمنكم، نساء صالحات، هذا حلفت بالله، وتمتلي بيوتنا بالنساء الصالحات. ليش؟ من عندك يا عبد الله؟ لا، أنا توعدتني لن آتي إلا بالكتاب والسنة، ولذلك أحضرت القرآن حتى نعود إلى قراءته بتدبر. اليوم أنا أحضر شيخ عبد الله وليهون الإخوان، هالني ماذا أقرأ في سورة الطلاق، وسورة الطلاق تقريبا كلها في شأن الأسرة، وآلمني أن كثير من آيات هذه السورة تطرح على آذاني في استشهادات كثيرة، وهي ذكرت في شأن أسرة. تقول لي مثل إيش يا عبد الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما سمعنا هذه الآية في قضية الرزق وتقوى الله في ترك المعاصي. يا أخي الكريم، هذه جت في موضوع أسري، لماذا لا نؤكد على الناس التقوى ربطها بالأسرة؟ في آخر السورة ماذا تقول يا رب؟ نبغى نعود للقرآن، ما هو بس افتح المادة التدريبية، لا، افتح القرآن. ماذا يقول؟ يا سبحانك يا رب، ذلك أمر الله أنزله إليكم. صفحة كاملة تتكلم عن شؤون الأسرة، يقول الله لي ولك: هذا أمر الله وأنزلت لكم، وأنا وإياك من ضمن هؤلاء العبيد المخاطبين، ونقرأناها كلنا وإياكم في رمضان. ومن يتق الله، التقوى هنا جت بأي سياق؟ سياق حرب؟ ردوا علي يا شباب، هل جت هنا بسياق حرب؟ ما هو في سياق حرب، ما هو في سياق غزوة بدر، جت في سياق شؤون أسرة. ومن يتق الله، أي في هذه الأسرة، في الأمور الأسرية اللي أنا ذكرتها، يكفر عنه سيئاته. نعم يا شيخ عبد الله، يكفر عنك سيئاتك بمجرد اهتمامك بالأسرة. والله هذا القرآن مو من عندي، أنا لا أحضر الآن دورة من لي جيم مورن، ولا أنا أحضر كتابك اللي سأسأل فيه أنا وإياك. لكن القضية نسأل عن السعادة، نعود إلى القرآن. يكفر عنه سيئاتي، هل أنا وإياك في بالي أنه ممكن؟ وقلتها لأبنائي قبل مآتي، قلت سبحان الله، جزا الله الإخوان خير لما خلوني أعد لهذه الدورة، لأني أحببت، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم أن نأتي بشيء أساسي وليس ثانوي. ما عندي مشكلة في مهارات كثيرة ممكن تسوي لك، لكن سعادة مؤقتة، بل أسميها أنا لذة وليس سعادة. لأن السعادة تنبع من الروح، أما ما تعيش أنا وإياك أحيانا هي لذة، ونحن لا نريد اللذة، نريد السعادة اللي توصلني أو إياك إلى السعادة الأخروية. يكفر عنه سيئاته بس ويعظم له أجرا. حالني كثرة التأكيد على التقوى في هذه السورة، وهي كلها تتكلم تقريبا عن شأن أسري. ولذلك المعادلة تقول لما ما طبقنا ما ذكر، ولن أفتح لكم الصفحة الثانية، كانت النتيجة أن ندفع هذا الثمن الباهظ، والذي استمر سيؤثر على أمننا واستقرارنا. إذا صلت المرأة خمسها، حتى لا يقول لي واحد كيف تقول صالحات، من شو الدليل؟ اللي عندك ما تصلي خمس؟ أخي الحبيب تصلي خمس ولا لا؟ وصامت شهرها، صامت رمضان ولا ما صامت؟ وحفظت فرجها، حافظات لفروجهن، وأطاعت زوجها، والطاعة لا تعني أن لا تقول لي ولك لا، واللي يكون له وجهة نظر أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لهن وجهة نظر، وأمام الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال لا لكن بنوع من لا، بل يقول والله أعلم، يقول هذا أنا أحلف، النبي صلى الله عليه وسلم قدوتي وقدوتك، أعلم متى تكوني غضبان علي ومتى تكوني راضية. الله أكبر، ليه وجهك شنو مسوي لك؟ الحبيب يقول لا شكرا لك، أنا أعلم متى تكوني غضبان علي ومتى أقابل هذا، وما قلت مين، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب متى؟ إذا رضيت قلتي وربي محمد، وإذا زعلت قلتي ورب إبراهيم. قالت نعم يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. إيش معنى لا أهجر إلا اسمك؟ يعني حتى لما نختلف يبقى الحب وتبقى المودة وتبقى الروعة وتبقى السعادة، أما ما أسميه ملح الطعام طبيعي خليها تقول، وأن تقول أيضا، لكن لا توصل إلى الحقد والبغضاء والكراهية والطلاق والعبارات. دفتر 24 معه ودفتر 24 معك. وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. يا الله، يعلق الشيخ إبراهيم الدويش، وأنا أنصح بكتابه الجميل نحو أسرة سعيدة، الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش، أنصح به. يقول ما أجمل هذا الاستثمار عندما تشعر الزوجة أن زوجها استثمار لها في الآخرة. شيخ عبد الله له في بعض الأمور، ولن أقول، أليس الكل يريد أن يستثمر شيخ عبد الله ولا لا؟ كم هو رائع عندما أنظر أنا وإياك، أنا لأم محمد الله يحفظها ويجزاها خير، على أنها استثمار أخروي لي أيضا في الآخرة، هي بنك رصيد. لا يعني نقول مرة أخرى أن لا تصير توترات، نحن نتكلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي التوترات، لكن عندما تصير التوترات لا يفرق مؤمنا مؤمنة. وكم هو رائع أيضا أن تنظر هي أن زوجك جنتك أو نارك، فتعرف أنك أيضا أنت استثمار أخروي لها. هذا لمن أقول هذا الكلام؟ لمن يبحثون عن السعادة، خذها من حبيبك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إذن يا عبد الله ماذا تريد أن تقول؟ باقي دقيقتين، أريد أن أختم بي. إذا أردنا السعادة بعد ما قلت، فلنتعامل مع الأسرة تعامل عبادي. ألسنا نصلي؟ تصلون وجوه الخير، تصومون، تتصدقون، وكلها تريدونها عبادة. طيب واحد من أروع أبواب العبادة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وقال خير صدقة صدقة على أهلك، وقال خيركم خيركم لأهله. إذا أردنا المفتاح الرئيسي هو أن نتعامل في تعاملنا الأسري ونحن بأخلاقنا نسمو تعامل عبادي، عندما أدخل، عندما أبتسم. وذكرنا تو يا أخواني من قضية الاختيار، من قضية الزواج والتهنئة، من قضية سلام على الزوج والزوجة، من قضية بناء البيت، كله يبنى عبادة. عندما حصل الانفصام وتعامل هذا الأخ مصلي بالصف الأول، متصدق، حبيب، طيب أعظم عبادة يا أخي الكريم في زوجتك، في أبنائك، هم أجمل استثمار لنكون سعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الاحتساب في أن نحول كل عادة إلى عبادة، ومن ضمنها عاداتنا الأسرية. إيش معنى يا عبد الله؟ أنا أعرف أني خلصت، لكن ليش أنت جبت هذا؟ شرب عادي، بسم الله. ماذا لو نزلت الزوجة الإناء فأخذت الإناء مرة أخرى وشربت؟ من وين شرب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ شرب من أي مكان؟ شرب من نفس المكان وهي ترى. هل هذه عبادة ولا ما هي عبادة؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاحتساب في كل حركة فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنها هذه قمة الرومانسية، وفي حتى اللقمة تضعها فين؟ ما قال تعطيها، ما قال تناولها، قال تضعها في امرأتك يا من تريدون السعادة. أسأل الله أن يحقق لي وإياكم سعادة الدنيا والآخرة. في امرأتك صدقة. أختمي أخ عبد الله حتى لا الأسرة أيها الكرام بناء لهذا الوطن، لهذا المجتمع، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذ لم نطبق هذا فالبديل هو أسر متفككة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي ماذا يا شباب؟ عندما تتفكك الأسرة يتفكك الوطن، تتفكك الأمة. أعيد وأقدم هذه الصورة الجميلة، المثال لأسر مسلمة مؤمنة، صمود غزة وراءه أسر سعيدة. ليست القضية هل لا يوجد ماء وإلا بيت محطم، القضية أن سعادتي جواي. سعادتي من وين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم إن شاء الله، ولا أزكي على الله أحد، أحسبكم الله حسيبكم. نعم سنخطئ حتى ونحن نأخذ هذا اللقاء، حتى وأنت المدرب، والله ربما لو سألت أم محمد لقالت لكم رجل خطاء، لكن أسأل الله أن يجعلني تواب. طبيعي، لكن ماذا يمنع أن أكون سامحيني؟ جزاك الله خير، آسف. تقول زوجة خالد الشبيلي، واحد من أروع طياري العالم الذي صدمته طائرة كازاخستانية فوق الهند، وأبهر محقق السلامة في العالم بروعته طيارا وروعته زوجا، كان محمديا أي نسبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقول في مقابلة معها: كان عندي أغلى من أبنائي. هل ستقول أم محمد أو أم معاد أو أم كان عندي أغلى، وتقوم منتصف الليل في وقت أنا وياك تحت الأرض تقول اللهم اغفر له وارحمه، تقول خالتي نورة البدوية البسيطة لأبو عبد الرحمن المتوفى قبل سنوات: نساني هم والدي، ذات يوم قال لي والله ما تبكين وأنا حي. لماذا؟ عبادة. ما عندهم كثير علم، لكنه يعرف أن هذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. شكرا لهذه الوجوه المتوضئة التي أتت لتسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتقول: سنظل نتعلم، سنظل نقرب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سنظل نحاول يا رب. وفوق هذا مفاتيح أخرى، الدعاء: يا رب اصلح لي ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الدعاء، الصدقة، العبادة، مفاتيح نتعبد الله بها لي أن نحقق سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يحفظكم وأن يجزي خيرا من شرفوني بهذا اللقاء. دامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعز وتمكين، وهي إلى ذلك إن شاء الله دام هذا الوطن الجميل بقادته وبمواطنيه وبأحبابه مواطني، عندما أقول سعوديين وغير سعوديين، بخير. وقبل أن أختم، لأن هناك رجل له معروف علي وعليكم رحمة الله عليك يا عبد العزيز بن عبد الرحمن، فبعد الله تأسيسك لهذا الوطن على التوحيد واختيار شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله جعلنا في أمن وأمان، فالله الله على المحافظة على ذلك. أصلي وأسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن أيها الأحبة، شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله الجميل على ما قدم من وصفة للسعادة الأسرية. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من السعداء. كان بودنا أن نجري حوارا مع أحد المستشارين الدكاترة الدكتور مصطفى جلال لإجراء حوار حول الدورات في الملتقى، ولكن ضيق الوقت يحتم علينا أن ننتهي، ولكن نرحب بكم أيها الأحبة بإذن الله تعالى في مساء ليلة غد إن شاء الله تعالى، ولقاء جديد وفعاليات جديدة ودورات أيضا جديدة. نرحب بكم جميعا وندعوكم للمشاركة والحضور ومتابعتنا بإذن الله تعالى على الفضائيات الناقلة، حتى نلتقي بإذن الله يوم غد. تقبلوا خالص تحياتي، أنا صلاح بابقي، والسلام كل السلام عليكم.